آية وتفسير. آية وتفسير.
نسعد الآن أيها الكرام بأن يكون معنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد الربيعة. الدكتور محمد هو الأستاذ المشارك بقسم القرآن وعلومه بجامعة القصيم والمشرف على مركز النبأ بمكة المكرمة. مرحبا بكم دكتور محمد.
حياكم الله أخ الرحمن.
أهلا وسهلا. حياك الله يا دكتور. اليوم إن شاء الله نختم سورة القيامة معنا من الآية 34 حتى آخر السورة. تفضل يا دكتور.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الله عز وجل: أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. هذه الآية ذكرنا في الأمس أنها تهديد ووعيد للكافر المكذب بالبعث، أي هلاك لك بعد هلاك ثم هلاك لك بعد هلاك. وفي هذا التهديد المتكرر إنما هو لمن وصل به الحد من الإعراض والتكذيب، ما وصل فإنه يحتاج إلى هذا الوعيد المتكرر. ثم في بعد ذلك جاء ختام السورة بأبلغ ختام، حيث أنه رد أو جاء آخر السورة مردودا إلى أولها، وهذا من بلاغة القرآن في كثير من سوره. فإن السورة فتحت بإنكار أن يحسب الإنسان الكافر في حالة البعث، في قوله تعالى: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بل قادرين على أن نسوي بنانه. وتسلسل الكلام في ذلك بأفانين من الإثبات والتهديد والاستدلال، إلى أن أفضى إلى استنتاج أن الله قادر على أن يحيي الموتى، وهو المقصود كله في هذه السورة. فتبين أن السورة كلها في إثبات قدرة الله عز وجل على البعث. يقول الله سبحانه وتعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي أيظن هذا الإنسان المنكر للبعث ألا يبعث، أو قيل أن نترك في هذه الدنيا هملا، لا يؤمر ولا ينهى ولا يحاسب ولا يعاقب. ألم يكن نطفة من مني يمنع، أي ألم يكن هذا الإنسان نطفة ضعيفة من ماء مهين يراق في الأرحام. والمقصود هنا تذكيره بحقارته وهوانه وضعفه، وبيان قدرة الله سبحانه وتعالى عليه. وقرئ في قوله: من مني يمنع من مني تمنع. ثم في قوله: ثم كان علقة فخلق فسوى، أي ثم صار قطعة من دم جامد، فخلقه الله بقدرته وسوى صورته في أحسن تقويم سليم الأعضاء. ولهذا قال بعدها: فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. فجعل من هذا الإنسان أو من هذا الماء صنفين، ذكر وأنثى، كما قال الله عز وجل في آية أخرى: ومن كل شيء خلقنا زوجين. وقال تعالى: وما خلق الذكر والأنثى. وذكر القرطبي في هذه الآية لطيفة أو حكم مستنبط، هو أنه قد احتج بهذه الآية أو احتج بها بعضهم على جواز إسقاط الخنثى، حيث أن الله سبحانه وتعالى صرح بذكر الذكر والأنثى، وإن كان هذا يحتاج إلى دليل آخر. قول الله عز وجل: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، أي أليس ذلك الإله الخالق لهذه الأشياء بقادر على إعادة الخلق بعد فنائهم؟ بلى، إنه سبحانه لقادر على ذلك، كما قال الله عز وجل: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وقد روى ابن داود وغيره عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ هذه الآية قال بلى، وفي رواية: سبحانك فبلى. هذا بيان لهذه الآيات مجمل، فيها بعض اللطائف السريعة في قوله تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى. هذه الآية العظيمة أيها الإخوة حقيقة أنها تحقق الإنسان، تعيد الإنسان حقيقته ووجوده في هذه الحياة، تذكره بهدفه وحقيقة خلقه، تربطه بربه وإرادته وأمره، لئلا يتمرد على أوامر الله سبحانه وتعالى. كلما شعر الإنسان بهذه الحقيقة فإنه قد ضبط ميزانه وصحح مساره وسلك مسلك النجاة بإذن الله. فيها بيان أنك أنت أيها الإنسان لست كسائر المخلوقات، خلقت لحكمة ومهمة عظيمة، ألا وهي عبودية الله عز وجل. لا يظن الإنسان أنه في هذه الحياة حر يفعل ما يشاء، إنما هو عبد لله مقيد بأمره وشرعه. ولهذا فإن قول بعض الناس حين ينهى عن معصية أنا حر، هذا خطأ، بل إنك عبد لربك عز وجل مأمور بما أمرك الله تعالى به. ولهذا فإن مفهوم الحرية التي ينادى بها، وخاصة ما ينادي به الغرب ومن على شكلتهم، مفهوم مغلوط. حقيقته أنهم يريدون عدم التقيد بشرع الله عز وجل وأمره وعبوديته. فهل يعي المسلمون ذلك؟ وهل نعي حقيقة هذا الأمر الذي أراد الله عز وجل أن نكون عليه في أن نرتبط بأمره وشرعه؟ هذا بيان مختصر لهذه الآية ولهذه السورة العظيمة التي تذكرنا بحقيقتنا ومآلنا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتذكرين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. شكر الله لكم الدكتور محمد الربيع، الأستاذ المشارك بقسم القرآن وعلومه بجامعة القصيم. هذا البيان أن كنت معنا هذا الأسبوع في بيان الآيات في سورة القيامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن ينفعك بما قلت. شكرا لك دكتور،
في أمان
أجمعين.